بودكاست صوت. الأغنية اللي سمعناها من الأغاني الآشورية اسمها أيها الحصادون باللغة السريانية أو الآشورية. الأغنية بتحكي عن حصاد المحاصيل ودعوة للحصادين أنهم ينهضوا ويكسروا القيد، وأن الأرض المباركة والكروم والقصور كلها باتت في إيد أناس آخرين بعد ما كانت ملكنا إحنا الآشوريين. الأغنية بتعكس مأساة الشعب أو الجماعة الآشورية اللي وفق سردها للتاريخ تعرضت للقهر على أيدي الآخرين. مرحبا، هذه حلقة من بودكاست خرائط اللامكان وأنا محمود الخواجة. في بودكاست خرائط اللامكان نستكشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا وهويتنا كأفراد ومجموعات. هاي واحدة من حلقتين نستكشف فيهم مجموعات لغوية في العراق بتعيش تحديات مرتبطة باللغة والتعبير عن الهوية، خلقتها بالضرورة عقود من الإقصاء والقمع. بإمكانكم تستمعوا للحلقة الأولى على قناة خرائط اللامكان في أي تطبيق بودكاست بتفضلوه، اسمها كرد العراق أوفلاين، رح نترك رابطها بالوصف. أما في هاي الحلقة فبنسافر آلاف السنين عشان نتعرف على حضارة قديمة جداً، مجموعة ثقافية ولغوية لها تاريخ ممتد في جذور الإنسانية. من أحفادها اليوم المجتمع الآشوري. ضيف الحلقة الصحفي والباحث سامان داوود من العراق، اللي بيصنف نفسه على أنه أحد أبناء الحضارة الآشورية.
أعرف نفسي بأني منحدر من المجتمع الأكبر ومن الحضارة الأكبر اللي هي الحضارة الآشورية، أي بعرف نفسي أنه أنا صحفي عراقي يزيدي آشوري، الهوية الوطنية اللي تأتي بالمقدمة.
نعمل المقابلة مع سامان وبنخوض معاه في رحلة بنتعرف فيها على تداخلات الثقافة والدين والعرق والسياسة داخل العراق، وبنسمع عن تجربته الحياتية حالياً في مدينة هانوفر بألمانيا. وقبل ما نبدأ الرحلة مع سامان، خلونا نقدم شوية معلومات أساسية عن الحضارة الآشورية. وفق الروايات، اسم الحضارة مرتبط بمدينة آشور الواقعة على الضفاف الغربية لنهر دجلة شمال العراق. لاحقاً أطلق الاسم على الدولة أو الحضارة، على الآشوريين القدماء وإلههم. موقعها كان في شمال بلاد الرافدين، واللي هي حالياً دول العراق وسوريا وتركيا. خلال فترات مختلفة كان الآشوريين عواصم رئيسية، منها مدينة آشور ونينوى.
أنا أنحدر من مدينة الشيخان التي تقع ضمن محافظة نينوى شمال العراق. بالأصل أنحدر إلى مدينة بحشيخة وبحزاني، أيضا تقع في نينوى ذاتها، لكن هاجرنا من بحشيخة وبحزاني إلى الشيخان لأسباب عملية من جدي للعمل.
سامان صنف نفسه في بداية اللقاء على أنه عراقي أولا، وضع الهوية الوطنية في البداية، وهي مسألة إلها بعد جغرافي واضح ورابط مهم مع الحضارة الآشورية اللي تأسيسها مرتبط بالجغرافيا أكثر من كونها تعريف حضاري مرتبط بالعرق أو الدين مثلا. بمعنى آخر، في حضارات كان الأصل في تكوينها عرق معين، زي الحضارة الصينية مثلا أو الحضارة المصرية القديمة. الجغرافيا والعرق لعبوا دور جوهري في نهضة الحضارتين، لكن مع حضارة آشور الجغرافيا فقط هي العامل المحوري.
من ناحية التعريف الشخصي للآشورية، هو مجتمع كبير يحتوي عدة أديان وعدة قوميات تجزأت من الآشورية، أو أن قوميات أخرى أو أن أناس آشوريين اندمجوا في قوميات أخرى مجبرين بحكم انضمامهم للديانات الأخرى أو زواجهم من المجتمعات الأخرى، تزاوجهم من المجتمعات الأخرى.
الحضارة الآشورية كانت إمبراطورية كبيرة وممتدة خارج حدود بلاد الرافدين، حتى أنها وصلت مصر ومنطقة الأناضول، وكان لها ملوك مؤثرين في توسعها ونهضتها.
هناك مثلاً القومية العربية، أغلب العرب اللي بالعراق هم أصولهم ليست عراقية بالتحديد أو لا تنتمي إلى الجغرافية العراقية، لكنهم يعني متواجدين منذ دخول الإسلام إلى العراق كحضارة قديمة. يعني هناك ناس سواء من الديانة اليزيدية أو حتى الديانة المسيحية أو حتى الصابئة المندائيين بقوا يعرفون نفسهم بأنهم امتداد لهذه الحضارة.
واحدة من المحافظات الشهيرة في العراق المعاصر هي محافظة نينوى، المعروفة باسم أم الربيعين لتميز مناخها في الربيع والخريف.
يعني اسم نينوى ليس وليد اليوم أو وليد قبل 1000 عام، إنه وليد قبل 6000 عام، وهو باقي منذ زمن الدولة الآشورية في هذه المنطقة، لأن إنها كانت أكبر العواصم التي بقت من الآشوريين إلى يومنا هذا، وبقت شواخص الدولة الآشورية وحضارتها وآثارها إلى الآن في هذه المنطقة، حيث أن أكثر اكتشافات الآثار الآشورية تتم في محافظة نينوى العراقية حاليا، التي هي يعني أساس هذه الدولة قديما أيضا، وكانت منبع لهذه الحضارة. فنحن نعرف نفسنا على أساس الجغرافية وعلى أساس الانتماء الجغرافي، سواء في العراق أو حتى في سوريا في مناطق الحسكة وقامشلوة، هذه المناطق هناك آشوريين، أيضا هناك في جنوب تركيا وهذه المناطق التي هناك مناطق محاذية للعراق وسوريا، أيضا هي قرى آشورية أو مناطق آشورية قديمة، لا زالوا أهاليهم يتحدثون باللغة الآشورية القديمة.
انتهت الدولة الآشورية بمعناها السياسي في القرن السادس قبل الميلاد بعد غزو البابليين، لكن الحضارة نفسها وآثارها باقية لحد اليوم. استمر التواجد الآشوري وواجه تحديات عديدة، من أهمها الصمود في وجه الإبادة في القرن الماضي، لما حدثت أشهر واقعة في تاريخ الآشوريين الحديث، وهي مذبحة سميل. العراق كان بيحكم العثمانيين، من بعدها دخل تحت الانتداب البريطاني لحد ما حصل على استقلاله عام 1932 وانضم لعصبة الأمم. بعد أقل من سنة وتحديداً في شهر أغسطس آب عام 1933 هاجمت الحكومة العراقية أكثر من 60 قرية معروف إنه سكانها من الآشوريين، وكان من بينها قرية سميل. الهجمات تسببت بمقتل أكثر من 3000 شخص آشوري مسيحي. بس كيف وصلت الأمور لهذا الحد؟ بعد استقلال العراق، الآشوريين واللي كانوا مرتكزين في شمال البلاد كانوا بيطمحوا بدولة مستقلة تحت رعاية عصبة الأمم، لكن طلبهم رفض من العصبة، فطلبوا ينفصلوا عن العراق ويروحوا لسوريا، وهذا طبعاً ما كان طلب مقبول عند الحكومة العراقية الجديدة. الحكومة بدورها اعتقلت واحد من الرموز الدينية عند الآشوريين، مار شمعون. بالتالي بحسب التحليلات، فدوافع المذبحة تلخصت بأنه الجماعة الآشورية ومطالبها بتشكل تهديد للدولة العراقية الحديثة، وأن الآشوريين بيمثلوا جماعة غريبة الهوية عن باقي النسيج العراقي. حسب المصادر، جنود الجيش قتلوا جميع الرجال خلال أول 3 أيام، بينما نهب بعض العرب والأكراد قرى الآشوريين.
أنا فيكتوريا يوخنان، عمري 13 عاما. كنت في اليوم 13 من آب في قرية بادي التابعة لقضاء دوهوك. في ذلك اليوم جاء القرية حوالي 40 من رجال الشرطة والأكراد الذين كانوا يرتدون أزياء رجال الشرطة، ودخلوا المنازل واعتقلوا الرجال جميعا. شهدت بعيني هاتين قيامهم باختيار 4 من شباب القرية وصرعوهم بالرصاص فورا.
هاي واحدة من ضمن شهادات أفراد آشوريين موثقة في كتاب نظرات في القومية العربية حتى العام 1970. بنلاحظ من الشهادات أنه في ارتباط بين المسيحية والآشورية، واعتبار أنه كل ما هو آشوري بالضرورة هو بالأصل مسيحي. بس شو السبب؟
هذا نتيجة الجهل الموجود في المنطقة وتراكم مفهوم أن الآشورية فقط هم المسيحيين، وفي ذات الوقت انحصار الآشوريين المسيحيين على نفسهم وعدم السماح بالاختلاط مع المجتمعات الأخرى. أذكر لك مثالا موجود حاليا. هناك حزب مسمى الحركة الآشورية الديمقراطية في العراق، هو خاص بالآشوريين المسيحيين، لكن يأخذ من الهوية الآشورية كاسم له اللي هي حركة الآشورية الديمقراطية، لكن ممنوع على أي آشوري غير مسيحي ينتمي لهذا الحزب. هنا يعني أصبحنا ندرك مدى المصيبة التي حلت بالآشوريين، الحصار الذي حصل من قبلهم على نفسهم، بذات الوقت المعلومات الخاطئة التي وصلت للمجتمعات الأخرى أغلب الوطن العربي، عندما تقول أنت سريان أو كلداني أو آشوري أو أرمني فأنت مع يعني هذا الشيء أن هويتك الدينية هي مسيحية، فهذا الشيء أيضا يجعل العديد من الناس يتجنبون ذكر هويتهم التاريخية الآشورية للحفاظ على هويتهم الدينية، لأن ذكر هذه التسميات فأنت مسيحي. أنا شخصيا عندما قلت لوالدتي أنه أنا أمتد للحضارة الآشورية قالت لي لا، الآشوريين فقط هم المسيحيين. قلت لا طبعا هذا الشيء غير صحيح، لكن هو هذا الامتداد الثقافي اللي امتد خلال فترة الإبادات اللي حصلت في بالآشوريين أو حتى بالإيزيدين أو حتى بالمعارضين للدولة العثمانية على مدى التاريخ القديم أو الصفوية.
معنى هذا أنه المسلم أو الكردي أو أي عراقي بينتمي لأي دين أو عرق ممكن يكون آشوري؟
هناك اتجاهات مختلفة حاليا من ناحية الدين والقوميات المتواجدة في العراق، فهناك عربي يرى نفسه آشوري، وهناك كردي أيضا يرى نفسه آشوري، أو حتى ينسبون الآشورية أنه هي جزء من العربية أو جزء من الكردية. في ذات الوقت إيزيدين أيضا يرون نفسهم هم امتداد للحضارة الآشورية. هذه المكونات تجعلك متأكد أن الجغرافية هي ما كانت تتحكم بهذه الهوية الآشورية أو هوية البابلية السومرية التي جعلتنا ننتمي إلى هذه الحضارة امتدادا جغرافيا ليس امتدادا جينيا أو معنويا.
غرباء في الوطن، هكذا يصف أكد مراد الباحث والسياسي الآشوري أوضاع أبناء جلدته في العراق، فبعد أن كان عددهم يزيد على 1,000,000 حسب الإحصائيات الرسمية قبل عام 2003 تقلص عددهم لنحو 250,000.
بعد احتلال العراق سنة 2003 الوضع السياسي في البلاد أصبح مأزوم أكثر بسبب الطائفية والأحزاب. التقرير اللي سمعنا منه مقطع بيحكي أنه عدد الأشوريين تقلص. طب كيف كان وضع الأشوريين قبل عام 2003؟ أو بمعنى ثاني أيام حكم الرئيس صدام حسين؟
الأشوريين كانوا فقط يعيشون بأمان، وحتى الإيزيديين وحتى الصابئ المندائين وحتى أي شخص.
الإيزيديين هم مجموعة دينية بتعيش في العراق وسوريا وتركيا، وتعرضت لاضطهاد ومذابح أثناء تواجد داعش في منطقة الشام والعراق. أما الصابئة المندائية فهم كمان مجموعة دينية تعتبر من أقدم الديانات في الشرق، بتعيش في العراق ودول أخرى.
عندما لا تتكلم بالسياسة في زمن النظام السابق أو نظام صدام حسين فأنت تعيش بأمان وسلام لأنك بعيد عن السياسة، لكن الفقر والوضع الاقتصادي الصعب كان موجود بحكم الحصار اللي كان الحصار الموجود على العراق في ذلك الوقت. لا أقول أن نظام صدام حسين كان أفضل من النظام الحالي من ناحية الثقافة أو السياسة، يعني تسأل أي أقلية صغيرة حاليا يقول لك الزمن السابق من ناحية الأمن، لا أتكلم عن ناحية الحرية السياسية أو الثقافية، الزمن السابق أو الزمن الحالي يقولون لك الزمن السابق، وحتى هذا الأمر موجود عند الكرد والعرب المجموعتين الكبيرتين في العراق، سيقولون لك النظام السابق أمنيا كان أفضل من النظام الحالي، إنما ثقافيا وسياسيا فهو كان نظام دكتاتوري لا يسمح لمن يخالف ثقافته أو سياسته بالعيش في العراق، وكان يقضي عليهم سواء كان آشوري أو عربي أو كردي أو إيزيدي، فكان الأمر سيان، هذا أمر سياسي لم يكن يفرق بين معارضيه، فالمصير كان واحد، من كان يعارض صدام حسين ونظامه سياسيا فكان مصيره الموت أو الهجرة سرا إلى خارج العراق.
بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق سنة 2011 الأزمات السياسية ما انتهت، مرة أزمة تشكيل حكومة بسبب المحاصصة الطائفية، ومرة أخرى حديث عن فساد سياسي إلى آخره من أزمات بتخلي تحسن وضع الآشوريين مسألة شديدة الصعوبة.
الآشوريين بشكل عام سياسيين هم مضطهدين، لأن وضعهم في خانة الحصول على كوتا ضمن طائفة معينة أو ديانة معينة، فهذا بحد ذاته اضطهاد وتحجيم لحجمهم ومكانتهم التاريخية في وطنهم. يعني اليوم يتم وضع الآشوريين ضمن الكوتا المسيحية بحكم أن الأغلبية يعرفون نفسهم على أنهم مسيحيين، ويتم إعطاهم فقط 5 مقاعد في البرلمان العراقي. لكن هذه المقاعد أيضا يتم استغلالها من قبل الأحزاب السياسية، سواء الأحزاب السياسية الشيعية أو السنية أو حتى الكردية. فمثلا في إقليم كردستان الكوتا المسيحية هي تحت سيطرة الأحزاب الكردية بصراحة، ولا تخرج من تحت سيطرتهم. في العراق هي العكس، تحت سيطرة الأحزاب الأخرى، تعمل لصالح هذه الأحزاب. وهذا الأمر بحد ذاته هو اضطهاد سياسي، لكن ليكون الشخص منصفا أن الدولة العراقية حاليا بدأت تتحسن من ناحية الثقافة الآشورية. حاليا نرى وجود قناة رسمية العراقية السريانية، هي تتحدث باللغة الآشورية وتنقل أفراح ومناسبات الآشوريين في مناطقهم، يستطيعون التكلم بلغتهم، الكتابة بلغتهم، الدراسة بلغتهم. هذه الأمور كلها ثقافيا تجعلهم في تحسن مستمر.
الحديث عن الحضارة الآشورية مرتبط بشكل مباشر باللغة المستخدمة لبناء الحضارة، ولأي مدى قدرت هاي اللغة تعيش وتستمر لليوم. الآشوريين تاريخيا كانوا بيتحدثوا اللغة الأكادية، ومع تطور الحضاري استخدموا الآرامية كلغة ثانية. من بعدها بدأت اللغة الآرامية تنتشر أكثر، واستمر التطور اللغوي حتى ظهرت اللغة السريانية من رحم الآرامية. ولأنه المسيح تحدث اللغة الآرامية أم السريانية، لابد ارتبطت الحضارة الآشورية بالمسيحية.
وعلى مدى السنوات بقت من بعد المسيح، لأنه الكتابة كانت متوفرة منذ زمن سيدنا المسيح وقبله أيضا ببعض الشيء إلى يومنا هذا، لا يتحدث بها إلا المسيحيين، وقل قليلا من العرب أو الأكراد والإيزيدين بحكم أنهم لديهم علاقات منذ الصغر مع المسيحيين السريان أو الآشوريين، فيتكلمون هذه اللغة نتيجة الاندماج معهم. لكن هذه اللغة لا تتوفر إلا عند المسيحيين وفي مناطق معينة. يعني هناك مناطق مسيحية لا تتكلم إلا العربية، لكن اللغة السريانية بقت في مناطق معينة ومحافظة على نفسها نتيجة عدم انفتاح هذه المجتمعات على المجتمعات الأخرى.
في الدستور العراقي الموضوع سنة 2005 والمعمول به حتى اليوم، اللغة العربية والكردية لغتين رسميتين. من حق المواطنين العراقيين يعلموا أولادهم في المدارس الحكومية والخاصة اللغات الأم زي السريانية والتركمانية والأرمنية. ولما بنحكي سريانية هون يعني بنقصد ببساطة اللغة الآشورية الحديثة اللي بيتحدث فيها الآشوريين حالياً. الدستور بيضمن كمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة وبنظمها بقانون.
الدولة العراقية اهتمت بهذه اللغة بصراحة بعد السقوط بشكل خاص، نتيجة الضغط السياسي الآشوري وحتى المسيحي بشكل عام على الدولة العراقية لإنشاء جامعات وكليات خاصة بهذه اللغة. الكتب الدينية، هناك كتب دينية في العراق مسيحية مكتوبة بهذه اللغة، فمن الضروري على الإنسان المسيحي بالتحديد تعلم هذه اللغة لمعرفة ما هو مكتوب بالأنجيل المسيحي المكتوب باللغة السريانية. هناك مدارس تتحدث بهذه اللغة، وهذا الأمر يجعل الآشوريين يحافظون على لغتهم بشكل مستمر نتيجة وجود دروس بهذه اللغة. أعتقد في بغداد، في الموصل، في كردستان العراق هناك جامعات اختصاص اللغة السريانية، ويتم تخريج منها مدرسين ومعلمين ليعلموا الأجيال القادمة من الآشوريين، وهذا سبب جيد للمحافظة على هذه اللغة مستقبلا.
زمان بيتعلم اللغة السريانية إضافة للألمانية. خرج من العراق سنة 2013 وعايش حاليا في مدينة هانوفر بألمانيا. سفره إلى هناك حمل تحديات مختلفة.
أسباب اللي خلتني أطلع من العراق هي أسباب بصراحة سياسية كانت. أنا لساني على كان طويل شوي، كنت أتكلم في السياسة ودافع عن حق الأقليات الموجودة في مناطقنا. فأهلي و ناسي، قرروا أنه إذا بقيت هنا راح يكون مصير السجن والاختفاء في المنطقة التي أنا حذر منها. في ألمانيا ينظر إليك أنت عراقي، أنت لاجئ عراقي، وينظرون إلى لون شعرك. إذا كان أسود فخلص. في بعض الأحيان لديهم نقطة واحدة، أن أي لاجئ يأتي من العراق أو الشرق الأوسط بشكل عام فهو متخلف. مع الأسف يظنون أننا لا نستطيع التعلم اللغة الألمانية بشكل جيد، وعندما يرون نعمل أفضل منهم ينزعجون ويفضلون دائما في العمل. سابقا كان هذا قانونا، الألماني له الأفضلية في العمل. بعد القدوم عدد كبير من اللاجئين السوريين والعراقيين وذولا، تم إلغاء هذه الفكرة وتم إعطاء مجال للاجئين للعمل. لكن إلى اليوم هذه الصورة التي هي الأفضلية للألمان على حساب اللاجئ لا زالت موجودة رغم إلغائها من قبل الدولة الألمانية.
اللي بيحكي سامان عن إحساس التمييز ضده متجاوز كونه آشوري أو إيزيدي، مرتبط بشكل مباشر بكونه قادم من دول العالم الثالث بين قوسين. بس في نفس الوقت الخطاب النظري اللي بتصدره كثير من دول أوروبا هو احترام حقوق الأقليات والتنوع الثقافي والتعددية. فسامان ببساطة بإمكانه يحكي للألمان بقلب جامد إنه إنسان آشوري بيمثل أقلية بتعاني من الاندثار والاضطهاد، ودليله اختبار DNA أجراه أثناء وجوده في ألمانيا وصار بمثابة وثيقة بتثبت آشوريته.
اختبار حصل ل30 شخص إيزيدي حصرا، فتم اختياري من ضمنهم. النتيجة طلعت أنه أنا من منطقة ميزوبوتاميا اللي هي تركيا ونينوى وهاي المناطق، بنسبة لا أتذكر النسبة بالتحديد لكن هي تفوق 85%. يعني أنا أصلي عراقي عراقي أصلي، وأصلي آشوري آشوري أصلي بحكم النتيجة. فكانت تجربة جدا جدا مهمة لي، مفرحة بذات الوقت للأمانة. أنا تأكدت أنه من واحد أي شخص قل لي أنه أنتوا جايين من الجبال أو هيك، لأن أكو كلام من بعض المكونات أنه تصفنا أنه إحنا آتين من خارج الحدود العراقية. فأصبح لدي دليل علمي أنه أنا عراقي أصلي، يعني ابن البلد. هو أنا ابن البلد. هذا الفحص كان جدا مهم لي، جعل في قلبي شيء من الراحة، أنه أنا لدي عمق تاريخي، عمق حضاري تاريخي.
نرجع مرة تانية لسؤال الهوية اللي بدأنا فيه الحلقة. لما سألنا سامان كمان مرة عن هويته عمل تعديل أو إضافة بسيطة.
أنا إنسان عراقي آشوري إيزيدي. فكرة الإنسان جدا مهمة، التعامل بإنسانية مع أي شخص تبعدك عن أي صراع آخر سواء الصراع الديني أو القومي، تجعلك تصادق ناس بحق عندما يعاملوك كإنسان وتعاملهم كإنسان أو تعامل معهم بإنسانية. مستحيل مستحيل أن يجمعك مع إنسان الصراع الديني أو القومي أو الهوية الدينية أو القومية. حتى الإنسان من ذات القومية ذات الدين هناك صراعات بينهم، فما بالك إنسان من دين ودين.
سؤال الإنسانية وتقديم الهوية الإنسانية على الهويات الأخرى نظريا جميل وملهم ومؤثر، لكن عمليا كله تحديات، لأنه الواقع بيحكي لنا أنه السياسة وكل ما يتبعها بيخلي بعض البشر تشوف بشر تانين أنهم مش بشر أصلا. وتجربة سامان في ألمانيا دليل على ذلك، لأنه لا يرى على أنه في نفس درجة المواطن الألماني. وهذا خلانا نطرح عليه سؤال متعلق بالمستقبل، هل رح يرجع للعراق ولا رح يبقى في ألمانيا؟ وين ممكن يعثر على إحساسه بالراحة والأمان؟
أنا لدي خيارين بصراحة. هذين الخيارين هم دولتين، أولا دولتي الأم العراق وثم كندا. كندا حاليا أنا أراها فيها انفتاح رهيب كبير، هي من ناحية فرص العمل واستقرار العائلي أيضا جيدة جدا، من ناحية المدنية والعلمانية والانفتاح الكبير للحرية، ولكن من ناحية الاستقرار النهائي فبالتأكيد هو العراق. ممكن الارتباط التاريخي والارتباط الجغرافي، وفي ذات الوقت ممكن الراحة النفسية اللي ممكن هي متوفرة بالعراق. عندنا أقارب وأصدقاء زاروا العراق، عندما زاروا العراق وعادوا إلينا عادوا بوجه آخر، مبتسم جميل مرتاحين نفسيا، عكس شخص عندما يأتي إلى أوروبا ويذهب إلى العراق فيذهب عابسا متشائما لا يفكر بشيء آخر. هذه الأمور كلها تجعلك تفكر بالعودة للعراق.
ختمنا لقاءنا مع سمان بسؤال عن معنى اسمه، فكرنا أنه ممكن يكون مرتبط باللغة السريانية مثلا.
اسمي سامان معناه الثروات الطبيعية باللغة الفارسية والكردية. قصة الاسم تأتي من عمي اسمه جلال، كان أسير حرب في الحرب العراقية الإيرانية، فمع ولادتي تم تحريره من السجون بتبادل صفقة تبادل، وعند عودته قال سمعت هذا الاسم في إيران وأعجبني، وكان أسير جديد، فاحتراما لعودته وتحريره أطلق عليه اسم سامان، وأهلي قبلوا هذا الأمر.
أحيانا الارتباط بمكان أو تاريخ أو ذاكرة ما بخلينا نعتقد أن الأماكن والحدود والهويات واضحة وقاطعة، لكن قصة اسم سامان تحمل دلالة على أنه الأماكن والخرائط كلها متداخلة. ممكن جدا المكان في لحظة تاريخية ما يصير لا مكان. كنت معكم من التقديم والتحرير محمود الخواجة، من الكتابة وإجراء المقابلة أحمد إيمان زكريا، من تدقيق المعلومات روان سمامرة، من التصميم الصوتي حسام علي. هاي الحلقة أنتجناها بالتعاون مع مؤسسة Global Voices ومؤسسة IFIX ضمن مشروع Rising Voices اللي بيركز على لغات بتواجه تهميش أو مهددة بالانقراض في منطقتنا. بإمكانكم الاستماع لبقية الحلقات على قناة خرائط اللامكان في تطبيقات البودكاست والأغاني اللي بتفضلوها. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.